طيبين طاهرين. كلام في الباب الثاني من أبواب المباحث اللفظية، وهو الأوامر. قد انفرغ من الباب الأول وهو المشتق، فخرجنا بنتيجة هي أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس في المبدأ، أما ما عدا ذلك فهو مجاز ويترتب عليه في الثمرة، هو أنه إذا ورد المشتق موضوعا لدليل معين فإنه يختص ذلك الدليل وذلك الحكم بالمتلبس بالمبدأ ولا يشمل غيره. الآن باب الثاني من المباحث اللفظية هو الأوامر. هو الأوامر جمع أمر، والأمر يقول المصنف له مادة وصيغة. راح يقع الكلام في مادة الأمر تارة وفي صيغة الأمر بل تارة أخرى. الكلام في مادة الأمر وصيغة الأمر، هكذا يقولون، كأنما الأمر أمر له مادة وله صيغة، فمادته كأي كلمة أخرى وعبارة عن حروفه الألف والميم والراء، هاي مادة الأمر. وصيغته هو عبارة عن بعض الصيغ التي تدل على الأمر، والصيغة في دورها أيضا لها مادة وهيئة. الصيغة صيغة الأمر، الأمر عبارة عن مادة وصيغة، والصيغة عبارة أيضا عن مادة وهيئة، عبارة عن مادة وهيئة. المادة تمثل الواجب، المادة تمثل الواجب، والهيئة تمثل الوجوب، والهيئة تمثل الوجوب. فمن قبيل مثلا من صيغ الأمر مثلا صلي، هاي صلي هذه صيغة الأمر، بينما أمر يأمر هاي مادة الأمر، أمر يأمر أمرتكم مثلا هاي مادة الأمر، صلي هاي صيغة الأمر، هذه صيغة الأمر صلي هم فيها مادة وهيئة، فيها مادة وهيئة. مادتها اللي الصاد واللام، واللام هاي تمثل الواجب اللي هو الصلاة، موضوع الحكم. وهيئتها اللي هو وزن الكلمة، هنا فعل مثلا أو صيغة افعل مثلا في كلمة أخرى مثل أقيموا، هذه تمثل الوجوب، تمثل الوجوب. فإذا قال صلي هذه الصيغة يأتي إن شاء الله تعالى بهيئتها دالة على الوجوب، وأن الوجوب متعلق بالصلاة، نستفيد من هيئتها يعني من وزنها فعل الوجوب، ومن مادتها نستفيد ما هو الواجب، لأن الوجوب حكم شرعي يحتاج إلى موضوع يتعلق به. فصلي نستفيد الوجوب منها كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أن صيغة الأمر دالة على الوجوب، وأن الوجوب متعلق بالصلاة، فالصلاة هي الواجبة، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. الآن يبتدئ الكلام مادة الأمر اللي هي الألف والميم والراء. الألف يعني في الكلام في الأوامر راح يقع في مبحثين، يقول مادة الأمر المبحث الأول، وماذا وصيغة الأمر هذا المبحث الثاني. وهناك خاتمة، خاتمة يعقدها بعد ذلك، بعد المبحثين توجد خاتمة في هذا الباب. الآن في المبحث الأول اللي هو مادة الأمر أيضا يقع، يقول الكلام في ثلاث مسائل، يقع الكلام في ثلاث مسائل. المسألة الأولى في ما هو المقصود من معنى الأمر، المسألة الثانية هو اعتبار العلو في معنى الأمر، هذه يأتي إن شاء الله خلال الشرح راح نحاول ندمجها هاي المسألة الثانية بالمسألة الأولى. فالمسألة الأولى والثانية عبارة عن مسألة واحدة، لأن المسألة الثانية من متعلقات ومسممات المسألة الأولى وليست مسألة مستقلة كما سنلاحظ إن شاء الله خلال الشرح. ثم المسألة الثالثة وهي أن لفظ الأمر ظاهر وجوب، فإذا قال أمرتكم، أمرتكم هذا يفيد الوجوب، أمرتكم مثلا بكذا بالتصدق، فالتصدق راح يصير واجب لأن أمرتكم يفيد الوجوب، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى وهو ما المقصود من ماذا تفيد كلمة الأمر، مادة الأمر، مادة الأمر ماذا تفيد، اللي الهمزة والميم والراء، هاي أمر مثلا، والأمر ماذا لأي شيء موضوعة، على ماذا تدل، على أي شيء تدل. ذكروا لها معاني متعددة، خلافة كلام المصنف في هذه المسألة الأولى، وهي معنى مادة الأمر، أن ذكرت لمادة الأمر معاني متعددة، لكن في الحقيقة يقول يترجع هذه المعاني المتعددة المذكورة ترجع لمعنيين فقط. مادة الأمر ذكرت لها عدة معاني، ذكر على نحو الاشتراك اللفظي أنه دال على معاني متعددة، إلا أنه في الحقيقة دال على معنيين، وما ذكر من المعاني المتعددة إنما هي مصادق لأحد هذين المعنيين. فقيل أن مادة الأمر تدل على الحادثة، تدل على الشأن مثلا، تدل على الفعل، تدل ذكروا معاني متعددة، لكن الصحيح أن مادة الأمر دال على أحد معنيين، الطلب والشيء. تارة تأتي بمعنى الشيء عندما يقال أمر يعني شيء، وتارة تدل على الطلب عندما يقال أمرتك يعني أطلب منك، أطلب منك. فأحيانا يقول هذا أمر يعني هذا شيء، وأحيانا يقول أمرتك يعني أطلب منك، فهي لا تخلو من أحد هذين المعنيين. وما ذكر من المعاني الكثيرة لمادة الأمر يقول من الحادثة والشأن والفعل، يقول في الحقيقة مصادق لهذا المعنى الثاني اللي هو الشيء. الشيء تارة يكون عبارة عن الحادثة، تارة يكون عبارة عن الشأن، تارة يكون عبارة عن الفعل، فهي ليست معاني كأنما مستقلة في عرض واحد أحدها في مقابل الآخر، وإنما هي كلها راجعة إلى معنى واحد اللي هو عبارة عن مفهوم الشيء. فالأمر يدل على الطلب ويدل على الشيء، لكن لا كل طلب ولا كل شيء، لا كل طلب ولا كل شيء. مادة الأمر تدل على طلب، لكن لا كل طلب، وإنما عبارة عن طلب مخصوص، قال مبينة. وكذلك تدل على الشيء لكن لا كل شيء، وإنما على شيء مخصوص. بعبارة أخرى أن الطلب أعم من الأمر، الطلب أعم من الأمر، لأن الأمر يكون طلبا خاصا وليس كل طلب، ليس بينهما تساوي. عندما نقول الأمر يدل على الطلب ليس معنى التساوي بينهما بحيث كل طلب هو أمر وكل أمر هو طلب، لا، الأمر يكون طلب خاص وليس مطلق الطلب، وليس مطلق الطلب. فقد يكون هناك طلب هو ليس بأمر، هذا اللي نقوله الطلب أعم من الأمر، لأنه قد يكون هناك طلب إلا أنه لا يسمى أمرا، وإنما هو طلب خاص هو فقط الذي يسمى أمر. وكذلك الكلام في الشيء، فقد يكون هناك شيء لا يسمى بأمر، فالشيء أعم من الأمر. يعني لا يتوهم، إذا قلت مصنف لا يتوهم أننا عندما نقول أن الأمر يعني قلب، هذا لا يعني أنه كل قلب يصدق عليه أمر. وكذلك عندما نقول الأمر بمعنى الشيء لا يعني ذلك أن كل شيء يسمى أمر، وإنما طلب خاص يسمى أمر وشيء خاص يسمى أمر. توضيح ذلك أن الطلب نتجه بالطلب، أن الطلب يصدق على ثلاثة أمور ويتحقق في ثلاثة موارد، في ثلاثة أقسام، ثلاثة أنحاء له، ما شئت فعبر. الطلب يتحقق في ثلاث موارد، المورد الأول ما إذا كان من العالي رتبة إلى الداني رتبة، أن يكون من العالي رتبة إلى الداني رتبة، هذا طلب. وتارة يكون الطلب بالعكس، من الداني إلى العالي، من الداني إلى العالي. وثالثا يكون الطلب من المساوي في الرتبة إلى مساويه في الرتبة، ليس من العالي رتبة إلى الأدنى رتبة ولا بالعكس، وإنما من المتساويين، من أحد المتساويين إلى الآخر في الرتبة. كل في جميع هذا يسمى طلب، من العالي إذا طلب من الداني فهو طلب، والداني إذا طلب من العالي هم طلب هذا، وكذلك المساوي إذا طلب من المساوي هم طلب، لأنه لا يصدق على جميع هذه الثلاثة أمر، وإنما يصدق الأمر على خصوص الأول، الطلب الأول يسمى أمر إذا كان من العالي إلى الداني، حينئذ يسمى أمر. أما إذا كان الطلب من الداني العالي فلا يسمى أمرا بل يسمى دعاء، يسمى دعاء. وكذلك إذا كان من المساوي إلى مساوي فلا يسمى أمر وإنما يسمى التماس. هذا إن شاء الله. فعندما نقول الأمر معناه الطلب لا بمعنى أنهما متساويان، وإنما الطلب يبقى أعم من الأمر. وقصدنا الأمر بمعنى الطلب يعني طلب خاص، وهو ما إذا كان من العالي إلى الداني. واللي هو هذه المسألة الثانية اللي راح يذكرها إن شاء الله تعالى، وقلنا في الحقيقة هي متممة للمسألة الأولى. فالمسألة الأولى والثانية عبارة عن أمر واحد، مسألة واحدة وليس مسألتين، لكنه كأنما تمم هذه المسألة الأولى بمسألة ثانية، ولو دمجهما لربما كان أفضل. فمثلا الله سبحانه وتعالى عندما يطلب من العبد هذا يسمى أمر، لأنه من العالي إلى الداني. أما إذا العبد طلب من ربه هذا لا يسمى أمر، لا يقال أمر العبد ربه، وإنما يقال دعاه، فهذا دعاء وليس بأمر، وإن كان هو طلب يصدق عليه طلب حقيقة، إلا أنه لا يصدق عليه أمر حقيقة. وكذلك المساوي من المساوي إذا لا يقال أمره، وإنما قد يقال أمره مجازا، إنما الكلام في الحقيقة، وإنما التمس منه في الحقيقة، التمس منه ولا يصدق عليه أمر. نفس الكلام في الشيء، الشيء أيضا يصدق على ثلاثة أمور، الشيء يصدق على ثلاثة أمور. ما نسميه شيء هو واحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول الذوات، الذوات تسمى بالأشياء، والذات تسمى بشيء، الإنسان الحيوان كذا، أي ذات، أي ذات يصدق عليها مفهوم الشيء. المورد الثاني، القسم الثاني، هو عبارة عن الأفعال، الفعل، الفعل أيضا يسمى شيء، الفعل يسمى بشيء، مثلا قام بشيء مثلا، يعني قام بفعل معين. والأمر الثالث هو الصفات، الصفة أيضا تسمى بشيء، قد يطلق على الذات يسمى الذات بشيء، وقد يطلق على الفعل، الفعل يسمى بشيء، وقد يطلق على الصفة، الصفة تسمى اتصف بشيء مثلا، يعني اتصف بصفة، وقام بشيء يعني قام بفعل، وهذا شيء يعني فالذات معينة، رأيت شيئا مثلا يعني ذات معينة رأيت. فهذا كله في هذه الأمور الثلاثة كلها تسمى شيء، لكن ممكن تسمى أمر. وإنما الأمر، وإنما خلينا نقول الشيء يكون أمرا بخصوص الثاني والثالث. الشيء إذا كان فعلا يصدق عليه أنه أمر، وإذا كان صفتين يصدق عليه أنه أمر، أما إذا كان ذاتا فلا يصدق عليه أمر. فلو رأيت شخصا ما تقول، تقول رأيت شيئا، لكنك لا تستطيع أن تقول رأيت أمرا. لو رأيت زيد تقول رأيت شيء، لكن لا تقول رأيت أمرا، بخلاف الفعل والصفة، اتصف بأمر، اتصف بشيء، اتصف بصفة، فيصدق على الشيء بمعنى الصفة أنه أمر. وكذلك قام بأمر، قام بفعل، قام بشيء، فالفعل يسمى بأمر، أما الذات لا تسمى بالأمر. فعندما نقول الأمر يدل على الطلب، لكن لا في الطلب، وإنما هو طلب خاص، وهو خصوص ما إذا كان من العالي إلى الداني، إذا لم يكن كذلك فهو طلب إلا أنه ليس بأمر. وكذا الشيء، عندما نقول الأمر يدل على الشيء، فليس المقصود أنه كل شيء يصدق عليه أمر، وإنما خصوص الأفعال والصفات من الأشياء تسمى أمر، ما عدا ذلك اللي هو الذوات فهي وإن كانت أشياء إلا أنها لا تسمى أمر. نطبق هذا المقدار، ثم بعد ذلك نبين أنه صحيح أن مادة الأمر هاي عندما يعني كلمة أمر، هذا قصدنا الآن، كلامنا وين؟ كلامنا في مادة أمر، يعني في كلمة أمر، همزة ميم راء، كلمة أمر مثل كلمة كتاب، كما أن كتاب تدل على هذا ما بين الفتحين، كذلك كلمة أمر الكلمة المؤلفة من الهمزة والميم والراء تارة تأتي بمعنى الشيء لكن لا كل شيء، وإنما فعل أو صفة، وتارة تأتي بمعنى الطلب ولكن لا كل طلب، وإنما بشرط أن يكون من العالي إلى الداني. مع ذلك بينهما فرق، بين الكلمتين فرق، الكلمة التي تكون بمعنى شيء غير الكلمة التي تكون بمعنى أمر. أو نأجل، خلنا نطبق هذا المقدار بعدين. قال المبحث الأول، وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف الهمزة والميم والراء، كأي مادة أخرى هي عبارة عن حروف تلك الكلمة. المادة هي عبارة عن حروف تلك الكلمة، فعندما يقال مادة الأمر يعني حروف كلمة الأمر، مادة الكتاب يعني حروف كلمة الكتاب وهكذا. فهذه كلمة أمر فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى في معناها، معنى كلمة الأمر، هاي الكلمة هي أمر، ما معنى عندما يقول شخص، عندما يتقع كلمة أمر في ضمن كلام معين، عندما يقول رأيت أمرا، عندما يقول أمرتك، شو المقصود من هذه الكلمة؟ قيل أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل، كما تقول جئت لأمر كذا، أو شغلني أمر، أو أتى فلان بأمر عجيب، يعني بفعل عجيب، جئت لأمر كذا يعني مثلا لفعل كذا وهكذا، شأن مثلا. ولا يبعد، مصنف يقول صحيح ذكرت أن لفظ الأمر ذكر له عدة معاني، لكن في الحقيقة هو له أحد معنيين، وهذه المعاني الكثيرة التي ذكرت إنما هي مصادق للمعنى الثاني اللي هو الشيء. ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب، هذا الطلب قسم ومعنى مستقل بنفسه، الطلب معنى مستقل بنفسه، لكن بقية المعاني الحادثة والشأن ليس كل واحد عندها معنى مستقل، بحيث ماذا؟ بحيث أنه سيد يقول مادة الأمر ما موضوع لكل واحد من هذه الأمور على بنحو بورع مستقل، لأن هذا معنى القول الأول. أو الأول يقول مادة الأمر لفظ مشترك بين الحادثة، يعني وضعناها للطلب، ثم وضعناها بوضع آخر للحادثة، ثم وضعناها بوضع ثالث للشأن، ثم بوضع الرابع للفعل، وهكذا فراح تصير موضوعة بعدة أوضاع. المصنف يقول لا، صحيح أن فيها وضعان ووضعين فقط، وضعناها للطلب ثم وضعناها للشيء. هذا الشيء الوضع الثاني هو عبارة عن عدة أمور، تارة يكون الشيء الحادثة، تارة يكون الشيء هو الشأن، تارة يكون والفعل. فعندنا وضعان فقط لا أوضاع متعددة. قال ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلق طلب فهو وضع مستقل برأسي، ترجع معنى واحد جامع بينها هو مفهوم الشيء، فالحادثة شيء والشأن شيء والفعل شيء وهكذا. فالأمر ما موضوع لكل واحد من هذه الأمور مستقلا عن غيره، وإنما موضوع لمفهوم الشيء، للشيء. والشيء عبارة عن كما أنه لفظ إنسان موضوع للحيوان الناطق، فالحيوان الناطق له مصادر كثيرة، لا أننا وضعنا الإنسان لزيد ثم وضعناه لعمر ثم وضعناه لذكر نواس، لا، وضعناه لعنوان له عدة مصادر. وهنا له الأمر وضعناه لعنوان لمفهوم اللي هو الشيء، هذا الشيء له عدة مصادر خارجين، يعني الشيء ما هو يعني ليس له تحقق خارجي إلا ضمن أحد مصادقه، راح يصير كل بعد أنه الشيء ما ذكر مفهوم عنوان عام ذهني فقط خارجا ما إلى التحقق إلا بتحقق مصادقة. اللي مصادقة قد تكون ذوات شيء، مصادقة الخارجة قد تكون ذوات، قد تكون أفعال، قد تكون صفات. فيقول لفظ الأمر مشترك بين معنيين فقط لا بين معاني متعددة، بعبارة أخرى يكون موضوع لمعنيين فقط لا لمعاني متعددة، الطلب والشيء. والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة. قد يحصل عند الشخص، عند الإنسان مثلا، شيء في داخل قلبه، قد يتمنى شيء، يريد شيء، يرغب في تحقق شيء، فإذا لم يظهر ذلك راح يبقى مجرد إرادة، مجرد رغبة في قلبه. إذا أظهره حينئذ هذا الإظهار، إظهار ما يتمناه في قلبه في نفسه، ما يريد في نفسه، يسمى ذي الطلب. قال إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة. ولذا يقولون أن مثلا الله سبحانه وتعالى عندما يطلب شيئا، هذه الأحكام الشرعية لها قبل أن تطلب، قبل أن يطلبها الله سبحانه وتعالى من الإنسان، تكون قد مرت بمرحلة اللي هي مرحلة الإرادة. الله سبحانه وتعالى أدى وجوب هذا الشيء، ثم أبرزه مثلا أراد وجوب الصلاة، ثم أظهر هذا الوجوب بقوله أقيم الصلاة، فأقيم الصلاة قلب، أقيم الصلاة قلب، طلبون لماذا قلب؟ لأنه فيه أظهر الله سبحانه وتعالى إرادته بالصلاة، أراد الصلاة لأنه علم أن الصلاة فيها مصلحة فأرادها، فأظهر هذه الإرادة بالقلب بقوله أقيم الصلاة. فدائما مرحلة الإرادة متقدمة عن مرحلة القلب، والإرادة تأتي بعد الملاك، يعني تتحقق المصلحة في الصلاة فيريدها الله، تأتي مرحلة الإرادة. هي ثلاث مراحل: الملاك، أن تكون هناك مصلحة أو مفسدة، وعلى أساس هذه المصلحة أو المفسدة الله سبحانه وتعالى يريد أو لا يريد، تأتي إرادة. وحتى في الإنسان أيضا، يعني يجد مصلحة في شرب الماء فيريده فيطلبه، دائما الطلب يمر بمرحلتين سابقتين اللي هما مثلا الطلب هو الإبهار. بأي شيء يسمى هذا الإبهار، بلفظ أو بغير لفظ، المهم هو إبهار الإرادة. لكن هنا كلامنا نحن في إبهار خاص، وهو الإبهار بمادة الأمر، وإن كان الطلب يصدق وسيأتي إن شاء الله إبهار آخر بصيغة الأمر. والمراد من الطلب إبهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور، هذا معنى الطلب. لكن هنا قصدنا طلب خاص وهو إظهار بمادة الأمر، وسيأتي إن شاء الله إظهار آخر اللي هو بصيغة الأمر. فيريد الصلاة يقول أمرتكم بالصلاة، هذا إظهار بواسطة مادة الأمر لأن قال أمرتكم. ويأتي إظهار آخر أن يقول أقيموا الصلاة، هذا إظهار ليس بالمادة وإنما بالصيغة، يأتي إن شاء الله تعالى. إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة. والضابط في هذه الصحة هي إفهام الغير بالإرادة. متى يتحقق الإظهار؟ فيما إذا أفهم الغير بالإرادة، أنني أستطيع أن أفهم المقابل بأنني أريد شيئا، هذا يصدق عليه طلب لأنه إظهار بأي نحو سمى هذا الإفهام، المهم أفهم المقابل أني أريد شيئا، أرغب في شيء، هذا يصدق عليه طلب. مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به، إبرازهما من الداخل من المكنون به بذلك الشيء. فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر، ومن دون إظهارها بمظهر لا تسمى طلبا، وإنما تبقى مجرد إرادة، لأن الطلب هو إظهار الإرادة للإرادة نفسها. الآن يأتي يخصص لكل صحيح، قلنا أن الأمر هو عبارة عن الطلب لكن لا كل طلب، وإنما طلب خاص، فالطلب أعم من الأمر، لا أن بينهما تساوٍ. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية، وهو ما إذا إن شاء الله تعالى، وهو ما إذا كان من العالي إلى الداني. أما إذا كان ما ليس من العالي إلى الداني فهو وإن كان طلبا إلا أنه لا يسمى بالأمر. فتفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بلا عن، واضح؟ يعني خلينا نقول لهذا تعريف في تسامح، تعريف غير جامع غير مانع له، تعريف غير مانع أن تقول الأمر هو عبارة عن الطلب، تفسير غير مانع. لماذا؟ لأنه شامل للالتماس والدعاء. الأمر عبارة عن الطلب، يعني الطلب ثلاثة أقسام، فمعنى الأمر عبارة عن ثلاثة أقسام، مع أنه في الحقيقة عبارة عن قسم واحد، فهذا تفسير بلا عام لأنه تفسير غير مانع، تعريف غير. ولو أردت أن يكون جامعا مانعا، تقول عبارة عن الطلب من العالي إلى الداني، حتى تخرج من الداني إلى العالي والالتماس من المسوء إلى مساوي. وكذا الكلام في الشيء، فالمراد من الشيء والمراد من الشيء، هذا المراد من الطلب، وقلنا الأمر دال على الطلب ودال على الشيء. فسر الطلب هو عبارة عن إظهار الإرادة، الآن يفسر الشيء. ولكن واضح يعني ما فسر مباشرة، وإنما نبه على أنه ليس المراد كل شيء، والمراد من الشيء أيضا من لفظ الأمر ليس كل شيء على الإطلاق، كما أنه ليس المراد من الطلب كل طلب على الإطلاق وإنما طلب خاص، كذلك عندما نقول الأمر عبارة عن الشيء ليس كل شيء على الإطلاق وإنما شيء خاص. والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء على الإطلاق وإنما عبارة عن شيء خاص، وهما إذا كان فعلا أو صفتين. فيكون تفسيره به من بعض تعريف الشيء بلا عام. أيضا إذا قلت الأمر شيء هذا أيضا غير معنى تفسير بلا عام، لماذا؟ لأنه شامل للذات مع أن الذات لا تسمى أمرا. فإذا أردت تفسيرا مانعا أن تقول وعبارة عن الشيء الذي يكون فعلا أو صفة، أو حتى تخرج الزوار. فإن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من الأفعال القسم الثاني والصفات القسم الثالث، أما إذا كان من الزوات القسم الأول فلا يسمى بشيء. ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا، لماذا؟ لأن هذه زوات، هذه زوات، وهي وإن كانت أشياء يصح أن تقول رأيت شيئا إلا أنها ليست أمر فلا يصح أن تقول رأيت أمرا. الآن يجي يفرق، لحد الآن شنو كان عندنا خلاصة الكلام؟ أن مادة الأمر موضوعة بوضعين وليست بأوضاع متعددة كما قيل. الوضع الأول أنها موضوعة للطلب، الأمر الثاني أنها موضوعة للشيء، لكن غير موضوعة للطلب لكل طلب، وإنما لطلب خاص من العالي إلى الداني، وكذلك غير موضوع على الشيء لكل شيء لكل ما يقع عليه أنه شيء، وإنما خصوص ما إذا كان من الصفات أو الأفعال. لكن يقول مع ذلك بينهما فرق، مادة الأمر، مادة الأمر التي تدل على الطلب غير مادة الأمر التي تدل على الشيء، فهذه جاملة هذه مستقصة. مادة الأمر التي تدل على شيء هذه كلمة جامدة ليس فيها اتفاق، بينما مادة أمر التي بمعنى طلب أي مشتقة تستطيع أن تستقمن منها. وعرف بدليل يقول صحة الاستحقاق أو عدم صحة الاستحقاق، عندما تسمي هذا الفعل بأمر لا يصح أن تستقمن عنده، الضرب مثلا أمر لا يصح أن تقول أمر يأمر آمر إذا كان أمر بمعنى شيء، إذا كان أمر هذا شيء تسميه أمر. يقول بعد ما يستفق من هذه الكلمة أمر يأمر آمر، لماذا؟ لأنها بمعنى شيء، بخلاف ما إذا كانت بمعنى الطلب. إذا كانت أمر بمعنى الطلب يستطيع أن تستفق من عنده، تقول أمر يعني طلبه، فهو آمر ومأمور ويأمر. أمر بمعنى طلبه، يأمر بمعنى يطلب، آمر بمعنى طالب، وهناك مأمور اللي هو مطلوب، وهكذا. لكن بمعنى شيء، أمرهم بمعنى شيء، ماذا؟ ما بيها اشتقاق، ما بيها اشتقاق، حينئذ جامدة. بتعبير آخر نعبر عنه بهذا التعبير، أنه أمر بمعنى شيء جامد، بينما أمر بمعنى شيء مستق. تعبير آخر ذكر المصنف أن أمر بمعنى شيء عبارة عن اسم مصدر ليس فيه معنى حدثي، يقول بينما أمر بمعنى طلب هذا عبارة عن مصدر فيه معنى حدثي. ان شاء الله أيه. هو هكذا بهذا المعنى، لأنه أمر عندما نقول أمر يدل على الطلب ويدل على الشيء، إلا أن أمر الدال على الطلب بالمعنى المصدري، أمر بالمعنى المصدري بالمعنى الحدثي يتفرق بينهما، بينما أمر بمعنى شيء لا مو معنى الحدث المصدري وإنما بمعنى اسم المصدر. فرق بينهما بين المعنى المصدري ومعنى اسم المصدر أن المعنى المصدري هو ما دل على حدث، وما دل على حدث يعني معنى المصدري ما دل على حدث معين الذي يستدعي فاعلا، ولذلك قال المعنى الحدث المصدري في الأزمنة الثلاثة، لأنه دال على حدث، وهذا الحدث طبعا يستدعي وجود محدث، وجود فاعل. بينما مثلا اسم المصدر المعنى معنى اسم المصدر لا غير دال على حدث يستدعي ماذا؟ يستدعي فاعلا، غير دال على حدث يستدعي فاعلا، وإنما دال يعني دال على يعني بعبارة أخرى في الفرق بينهما، أنه إذا عندي حدث ساعة ألحظ الحدث بما هو شيء من الأشياء موجود في نفسه، وساعة ألحظه بما هو شنو متحقق من محدث من موجد من فاعل. الآن في الحدث الضرب ساعة ألحظه بما هو شيء من الأشياء، ذاك الضرب ألحظها تارة ألحظ الضرب بما هو ماذا؟ بما هو صادر من ضارب. إذا لاحظت بما هو صادر من ضارب، بما هو حدث صدر من محدث من فاعل، فهو معنى حدث مفضل. إذا لاحظت بما هو ذات من الذوات وشيء من الأشياء فيسمى بالاسم المفضلي. مثال حتى يفرق مناسب، أنه الطهارة مثلا، هذا لفظ الطهارة. تارة تلحظ بما هي عبارة عن الغسلتين والمسحتين، فيقولون هذا معنى مفضل، هذا لفظ الطهارة. يمكن ما ربينا سابقا في بداية اللمعة أنه تارة يمكن أن تكون مفضل، يمكن أن تكون اسم مفضل الطهارة، لأن تارة نلاحظها بما هي عبارة عن الغسلتين والمسحتين، بما هي عبارة عن حدث وفعل، وهذا يستدعي وجود فاعل وموجد لهاتين الغسلتين والمسحتين، فهو معنى مفضل. وتارة لا نلحظ الطهارة بما هي شنو، بما هي مو ما هي حدث يستدعي فاعل، وإنما بما هي فعل من يعني نلحظ أثر الطهارة اللي هو الحالة المعنوية التي تترتب على الغسلتين والمسحتين اللي عبارة عن عدم الحدث والطهارة المعنوية. هاي الطهارة المعنوية اللي هي أثر الغسلتين والمسحتين، هاي لا تستدعي، ليست معنى حدثي، لا تستدعي وجود فاعل، فنسميها اسم مصدر. فالطهارة إن كانت بمعنى الغسلتين والمسحتين، الغسلتان والمسحتان فعل وحدث يستدعي وجود فاعل، فهو معنى مصدري حدثي. إذا لا أردنا من الطهارة عبارة عن أثر الغسلتين والمسحتين، ما يترتب على الغسلتين والمسحتين اللي هو الحالة المعنوية الدرجاتية للإنسان، فهذا لا ليس حدثا، ليس فعلا حتى يستدعي وجود فاعل. فهنا يقول أمر بمعنى الطلب، يعني ماذا؟ إذا لاحظنا الفعل بما هو حدث يستدعي وجود فاعل فهو معنى المصدر. بالتالي إذا كان حدث يستدعي وجود فاعل معنى المصدر، تستطيع الاستفاق من عندك عندما تقول أمر، يعني ماذا؟ يعني أكو فعل حدث يستدعي وجود فاعل، أمرتك بالصلاة، أكو فعل اللي هو الصلاة يستدعي وجود محدث وفاعل، بالتالي يمكن الاستقرار. وتارة لا يقال أمر، يعني ماذا؟ لا يقصد هذا المعنى الحدث، لا يقصد الحدث ولا يقصد الفعل، وإنما يقصد ذات الشيء، يقصد ذات الشيء بما هو شيء. مثلا تقول هذا الضرب مثلا شيء وجوده، وجوده بغض النظر عن كونه من موجد، بغض النظر عن كونه من موجدين، فهو تارة يلحظ وجود الشيء وتارة يلحظ بما أنه صادر من مود ومن فاعل. إذا لاحظت الفعل بذاته فهو اسم مصدر، إذا لاحظت بما هو صادر من موجد وفاعل فهو مصدر معنى حدثي. هذا الفرق بينهما، يعني ربما أوضح اللي ذكرناه سابقا، أنه أمر بمعنى طلب مشتق جليل أنك تستطيع الاستقاق من عنده، وبمعنى الشيء راح يصير جامد لا تستطيع الاستقاق من عنده. لماذا جامد؟ لأنه ما بي فعل، إنه ما بي حدث غير ملحوظ صادر من فاعل حتى يمكن الاستقاق من عنده. قال ولكن ليس المراد من الفعل والصفة عندما نقول أمر بمعنى شيء، يعني بمعنى فعل أو صفة، المعنى الحدثي الذي ملحوظ فيه صدور من محدث ومن فاعل، أي المعنى المصدري، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه، يعني ذات الفعل بغض النظر عن أي خصوصية أخرى. مرة ألحظ ذات الضرب بما هو ضرب بغض النظر عن أي خصوصية أخرى، ومرة ألحظ الضرب بما هو صادر من ضارب. هاي العبارة مختصرة للتفريق بينهما، مرة ألحظ الضرب بما هو ضرب ذات الضرب بغض النظر عن تحقق الخارج وعدم تحقق صدور من شخص وجود ضارب ومضروب، لا هاي ما ملاحظة الخصوصيات، الضرب بما هو شيء من الأشياء. ومرة لا ألحظ الضرب بما هو صادر من شخص فهناك ضارب وهناك مضروب. خلاص هذا الأول أن يلحظ ذات الضرب، هذا اسم مصدر، وإذا لوحظ صدورا من شخص من محدث فهو متحقق خارجا، لم ملاحظ ذات الضرب وإنما الضرب مع صدوره من شخص خصوصية بعد، هو هذا المعنى الحدثي المصدري. تحقق خارجا إلى أن يستدعي وجود فاعل ومحدث فمتحقق خارجا، بينما اسم المصدر لا ما ملحوظ هذا الأمر متحقق خارجا أو متحقق، وإنما عندي شيء اسمه الضرب مع قطع النظر عن كونه متحقق أو لا. المعنى المصدري لا ملحوظ انه متحقق في الخارج، يعني لم يلاحظ فيه لاحظ جهة الصدور، جهة الصدور يعني تحقق في الخارج لانه صدر الضرب من شخص تحقق من الخارج، بينما اذا لاحظت الضرب انت قاعد تتكلم عن الضرب بس ما له علاقة بانه هناك ضارب ومضروب وصدر او لم يصدر، لا اكو فعل اسم الضرب ذات الشيء هذا اسم مصدر، يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإنجاز، وإنما لوحظ نفس الضرب نفس الفعل، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري يسمى اسم مصدر، أي ما يدل عليه اسم المصدر، لأن اسم المصدر يدل على ذات الفعل مع قطع النظر عن كونه صادر من موجد ومن شخص ومتحقق في الخارج أو لا، ذات الفعل. الضرب فعل من الأفعال حتى متحقق في الخارج أو لا هذا ما ملحوظ بخلاف المصدر. قال ولذا كأنما نتيجة أن أمر بمعنى شيء هو اسم مصدر، وأمر بمعنى طلب هو ماذا؟ هو مصدر، لذا يشتق من الأول ولا يشتق من الثاني، ولذا لا يشتق منه من أمر بمعنى شيء لا يشتق منه، فلا يقال أمر يأمر آمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أنه ليس حدثي، ولو كان حدثيا لاشتق منه، عدم الاشتقاق من عنده دليل على أنه ليس حدثي ليس مصدري وإنما هو اسم مصدر، واضح شابه؟ عدم الاشتقاق من عنده دليل على أنه ليس حدثيا ليس مصدريا بل اسم مصدر، ولو كان معنى حدثيا مصدريا لاشتق منه، بخلاف الأمر بمعنى الطلب فإن المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد الفعل بما هو متحقق خارجا، ولذا يشتق منه، ما دام اشتق منه هذا دليل على أنه حدثي مصدري، فيقال أمر يأمر آمر مأمور، مو قلنا ملحوظ بتحقق الخارج، ما دام تحقق في الخارج إذن هناك آمر وهناك مأمور وهناك أمر وشيء تعلق به الأمر متعلق الأمر، منين جاء هذا؟ لأنه معنى حدثي ملحوظ فيه تحقق في الخارج، الأول ما ملحوظ فيه تحقق في الخارج، ما دام ما ملحوظ فيه تحقق في الخارج إذن لا يوجد آمر ولا مأمور ولا يأمر، ما ملحوظ شيء، ولذا يشتق منه فيقال أمر يأمر آمر مأمور، لماذا يشتق منه؟ لأن ملحوظ فيه تحقق في الخارج، وإذا تحققت الخارج هذه الأمور راح تكون موجودة حينئذ، راح يكون هناك آمر وهناك آمر وهناك مأمور وهناك مأمور به أيضا وهكذا. زين، والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء، الآن يرجع إلى أصل الدعوة، أصل الدعوة وهي ماذا؟ وهي أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين، قد واحد يقول لا هو دال على خصوص الطلب، هذا واحد يقول هو دال على خصوص الشيء، يقول لا هو في الحقيقة مشترك، يعني موضوع الدليل عنه موضوع بوضعين للطلب وللشيء أمران، لا أنه موضوع بوضع واحد للجامع بينهما، الدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين يعني موضوع بوضعين، لا أنه موضوع بوضع واحد للجامع بينهما أمران، الأمر الأول أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء، والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الوضع، فليس هناك وضع واحد بل وضعان. الأمر الثاني أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، هذا صحيح؟ الأوامر الشرعية نقول مثلا، لأنها بمعنى الطلب، وبمعنى شيء يجمع على أمور، يقال هذا الشخص مشتمل على أمور على صفات، لا يقال مشتمل على أوامر بمعنى صفات، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الوضع، لأن اختلاف الجمع دليل على اختلاف المفرد، فإذا اختلف المفرد معناه تعدد الوضع. فقد نقرأ هذا، قال أثر العلو قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا، وقال سيأتي إن شاء الله، قال بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية، هذا ذكره، قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا بل بمعنى طلب مخصوص، والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه العلو حتى الطلب حتى يكون أمرا يعتبر فيه صدورا من العالي، يعتبر فيه العلو، فيعتبر فيه الطلب العلو في الآمر حتى يكون أمرا، هذا قصده، وعليه لا يسمى الطلب من الداني الى العالي امرا، بل يسمى استدعاء ودعاء. وكذا لا يسمى الطلب من المساوي الى مساويه في العلو او مساويه في الحقة. المهم متساويان رتبة، ما هي هذه الرتبة؟ هل هي العلو؟ هل هي الحقة؟ يعني لكن امرا، بل يسمى التماسا. وإن استعلى الداني، هاي مسألة إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.